dari persona kan. فترك هو الصلاة فينبغي أن يكون كافرا، لكن إذا أخذ يقول أن كفره دون كفر تارك الصلاة فسق كالغيبة، ثم ترك على أنها فسق ماذا ربط الحجة إلا كفر؟ نعم، فهذا لا يكفر، لكن لا يفتيه في مسألة التكفير لأنه مبتدئ أو عامي. وكذلك من تأول فترك تكفير الكافر يستحق الكفر، فتأول فلم يكفره للتأول، نعم، فكذلك هذا ليس يدخل في قومه من لم يكفر الكافر روى. يتعلم الغلو الذي يصاب على الشباب التكفير، إنسان عنده شبهة في التكفير فتجد يتساءل يقول هذا من كفر الكافر روى كافر، إذا الاختلاف هو في تكفير المعلم، رتبوا عليها بعض الجهل من الغلاة أن هذا يكفر المعلم الذي يقام الحجة، إذا لم يكفر الكافر فمن الذي يكفر الكافر فهو كافر. يا معنى المسألة فيها من الاختلاف ما فيها، والصحيح أن من لم تقل عن الحجة من إقامة الأبغار والغابات ولم يسمع كلام أحد من العلماء ولم يعرف الكفر أو ليس بكافر كما قال شيخ الإسلام محمد الوهاب، لا كفر العالم إلا كفر الكواز الإقامة، يعني حتى تقل عن الحجة لأنه قد يكون جاهل. طيب إذا ارتبت في إنسان في غابة أو كذا ارتبت أقيمت عليه الحجة أو لم تقم، هذه مسألة ثالثة، أقيمت ولا ما أقيمت واحتمل، هل تكفر ولا أصل بقاء إسلامها؟ على أصل بقاء إسلامها، لأن اليقين إيش؟ لا الشك لا يزيد، الشك لا يزيد اليقين لكن بقاء إسلامها، فإذا احتمل كفره مثل الرابع مثلا فإن كفر. الإمام أحمد سئل عن شخص سمع المؤذن يقول أشهد ولا محمد رسول الله قال كذب، قال مكفر، سمع المؤذن يقول رسول الله قال كذب، قال لا، أنه يحترم أن يقول كذب في شهادتك، لأن نراك تفعل أشياء تخالف الشهادة التي مقتضاها طاعة الإمامة، يحتمل أنه جحد النبوة، فما الاحتمال؟ يبقى إسلامه وإيمانه. إذا الحديث العمدة في هذا الباب في أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، من قال المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا يعني يمكن يكون دليلا بهذا، من لم يكفر الكافر فهو كافر، لمن لم يكن عنده تأمل وقال الحج عليه الكاذب فلم يكفر، هذا يرجع الى الكفر، اما ان احتم تكفيره وتاول فلم يكفره ايش؟ لا يكفر. هذا امر ينبغي ان تعرف له حتى لا تحشر ضمن المكفرين من المتكلمين على رب العالمين بغير فقه ولا علم مكين. طيب، وحينئذ ينبغي أن نعرف مسألة وهي بقاء أهل الكتاب على دينهم مع التوحيد، بقاء أهل الكتاب على دينهم مع التوحيد، يهودي نصراني يقول ما أفعل بالله، ولا قوم يدعون الكنيسة يدعون عيسى، ما أدعو إلى الله وعيسى نبي، لكن الملتزم بالإنجيل والحرق إذا ما أستطيع الشيء لا أتحرك بالإنجيل،
قدر ما استطيع
وابقى على هذا. فما حكم من لم يكفر هذا؟ وما حكم عمله؟ اي ليش وما الدليل؟ صحيح كان نرجع للنصرانية، لكن النصرانية التي مع التوحيد ما أشرك بعيسى دليل. لقد جئت لكم بها، دخل النبي على عمر بن الخطاب وهو يقرأ في بعض أوراق من التوراة، قال متهوكون يا ابن القراء، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. هذا يقول أنه لا يحل لأحد أن يبقى على دين من سلف ولو كان في أصل صحيح، لو كان فكيف وقد قال ابن تيمية ما بقي من التوراة والإنجيل عند ابن القيم إما منسوخ أو محرف، بقيت بقايا على شكل السنة مثل أظن إنجيل برنابا كما حكاه لي واحد سائق تاكسي نصراني في الشام وصلي في دمشق إلى بعض المحلات، قال لي إن عندنا يعني أوراق فيها ذكر نبيك محمد يعني والاعتراف به، وهذا يعرفه قساوستهم ويخبئونه وقد يفصحون به لقيادة عندهم يعني على دين القائم. فقد يفصح لبعض أصحابه أو كان سائق التاكسي كيف عرف هذا؟ لعله أخذه قريب له يدرس قس أو شيء فأفصح بها، فقال لي فيها أوراق من الإنجيل تثبت أن نبيكم حق وأنه فهذه يخبئونها ويأتي من بعده رسول اسمه أحمد جاءت عبارات غير يعني منسوخة وهي لكن يخبئونها، ولذلك مما نعتقد أن كتبهم قد حرفت تجد أن هناك 100 إنجيل كل واحد يناقض الثاني. قال تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي فتجد اختلاف سبحان الله كثير أنه من غير عند الله توقن أنه كذب على الله وإنما عملته أيديهم بما عملت أيديهم. تعرفون الآية تقول أنهم حرفوا القرآن في سورة البقرة الأخيرة بئس ما شروا أول آية أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا الله أكبر. شوف جرام سبحان الله هذه شكلوب كلام الله لا إله إلا هو جرأة وعقلوا أن نبوا كلامه ثم يحرفون وهم يعلمون هذا أبلغ دليل أن حرفوا. لا نقبل أصلا دعوة إنسان اليوم يقول الباقع اليهودية الصحيحة النصرانية الصحيحة ترحب به بارك الله فيك نادر والله منصف لا الكافر كافر لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا يكفي
في هؤلاء انهم ايش يعترفون الاسلام حق ولا معكم دينكم يعني حق ظاهر حتى ينقاد اليه فيشهد لا اله الا الله وانه محمد رسول الله فيعمل مقتضى ذلك اما دعوه فقط والله ما تقبل منها انها في دينكم حق ولذلك انكر علماؤنا مثل الوالد شيخنا العلامه صالح فوزان على واخوانه وكل اهل العلم على ما يسمونه وحده الاديان او حوار الاديان خلاص يعني يعترفون ان النبي حق او انه ينبغي ان نؤمن بدين سماوي وان الله هو خالقنا وكل من يؤمن بدين الاخر ويرضى عن الاخر فيكون حضوره من المؤتمر ليس له شبهه كما رد ابراهيم على النمرود ورد الرسول ودعا الرسول الكفار فقال قل لا تفلحوا يكون حضوره مؤتمر من الله مصالح يذكرون اشياء مشتركه في الاديان العداله الانسانيه الايمان باحترام كل واحد دينه خلاص هذا حاط صليب وانتهوا يا اخي اي وهذا احد لا اله الا الله احترام الاديان بين انتم صالحوا على هذا اي نعم وربما يتبع مثل هذا يحضرون بعض المسلمين المغفلين او المداهنين يحضرون صالحون معهم يتكلمون في الربوبيات من شكوى الايمان والخلق ويظنون ان غايه انا اظن ان من حضره يظن ان غايه ما فعله معهم ان حقق معهم توحيد الربوبيه وش الفائده منها هذا خلق الاسلام كل النصارى يقول الله خالق عيوننا مو بعيسى الله ينقذنا من الغرق لكن من قاد للتوحيد فهذا لا يفيد لا يفيد شيء فيحرم حضور مؤتمر وحدة الأديان وحوار الأديان حوار مو بمعناه يرد عليه الشبه ليسلم يعني لو حضر واحد في وحدة الأديان من أتباع إبراهيم عليه السلام والنبي الأمين توتر إنهم إذا حضر مش واجبه يكفر كل دولة كل دولة كفرت كفر يذكر هذه الآيات يبين كفره أو قبل ذلك يدعو من الإسلام على معنى لطيف حسن ثم يوضح براءة الإسلام من دينه وأنه لا يقبل دينه الذين يحضرون لا شك أنه يبينون الإسلام دين تسامح يعني يقبل كل واحد على دينه ليس عمل في المدينة كان يعيش يهودي والنبي ما تدرعون من عند يهودي هذا ينافي ولا أمر تبرأ النبي منهم وطل الآيات في كفرهم وما المعاملات ما دخلها في ولا أمر معاملة بيع وشراء هم يراد يخلطوا هذا بهذا حتى يرضون عنه يعني الله قال في كتابه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم كل نبي يبيع يهودي مو معناه انه تسامح معهم الدين شو الخلط الان شو ذا لارضاء الذين كفروا كيف قلنا ان شاء الله في السماء نحترم بعض الذي ترك هذا فيه من دين يهود وكان يبيع ويشتري واصلاح اي هكذا نعلم تسامح التسامح في البيع والشراء ليس التسامح في الدين ودوا لو تدهنوا يدينون نهى الله عن المال مداهنة الدين إبراهيم نقل الله لنا كيف تكلم المشركين إن براء منكم ما قال لهم كفرنا بكم ما تعبدون من دون الله ولا وجد بيننا وبينكم العداوة والبغضاء بشرط حتى تؤمنوا بالله وتوحدوا لو فعلنا من إبراهيم وحدة الأديان أقول للنصراني شو ترى بيننا وبينكم عداوة وبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده ما يخلونك من المعتقد هذا مشدد الجبين الآن عندنا ما يخلون ما يوافقون على أن نؤمن لا نخلط يعني الآن قد يفرح الخارجي لما يسمع كلامنا هذا في التسويق للإرهابيين والخوارج، كنا نظن أنهم كرهوهم النصارى من أجل أنهم على حق وسموهم إرهابيين، لا هم فيهم حق، فيهم من يفجر ويكفر ويلحق ويسمى إرهابي إرهاب بدعي، وما نسوي فهم الآن بهالكلام. تبين لنا أن الناس انتحلوا الإرهاب البدعي، الإرهاب منهم هو شرعي وهو الذي ذكره الرب بشروطه، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، والرباط الخير ترهبون في هذا إرهاب شرعي معك إمام مع قوة كما تفعل عاصمة الحزن في اليمن. إذا أعلنت أن يكون في سبيل الله أو على شرعية الجهاد، إذا كان قال إيش؟ قال من قال أن تكون كلمة الله هو العليا فهو في سبيل الله، أو قتل مظلومون فقاتل التي تبغي حتى تفي، فنقاتل في الباغية حتى يرفع الظلم عن إخوانه في اليمن، بغوا عليه وتمردوا وقتلوهم واغتصبوا نساءهم واغتصبوا أراضيهم مطعوماتهم، كما أخبرني أهل اليمن يجون عن بيت ويطلع كل أكل عندك كبد شعير، يقعدون قويين جيعانين يمكن أيام ويا الله يقول شيء تبغى شيء من الشعير ويخرج اللي عندك، وش تبغي؟ خرج نساءك يغتصبهم الفاحشة من فقيرات مهزولات البدن ضعيفات جلدين سبحان الله، جزا الله خير الدولة. أنا هذا الموقف الذي لا ينسى له في تاريخ قيادة الملك سلمان خادم الحرمين وفقه الله ونجله محمد بن سلمان ونوابهم وكل جندي يجاهد أن تكون كلمة الله هي العليا سبحانه وتعالى. إذن لا يجوز للإنسان يقول أبقى على النصرانية الصحيحة، لأن كلها قد أبطلها الإسلام ونسخها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب إذن دعونا الآن نبدأ درسنا بما يبنى على تكفير الكفار من أحكام كثيرة، لأنك إذا كفرت الكافر كان قرابة الإنسان تبين لك أنه تارك صلاة وقد أقمت على حجة مكافر تارك الصلاة واستمر معاند يترك الصلاة، أو أنه تبجح في أحدى ولائم العيد أو الأعراس السخرية بنكتة أضحك الجميع على الله أو ملائكته أو كتبه سخرة بالدين فثبت الكفر عند العائلة عدول العائلة. أو ظهرت منه كلمة الزندقة وشهد عليه وعرف عند أهل العلم أنه كافر، فكيف تتعامل معه بعد أن ثبت عندك كفره؟ وما هي الأحكام التي تترتب على الحكم عليه بالردة أو أنه كان كافر أصلي يهودي أو نصراني يعيش في حيك وحكمت عليه أنه كافر لله حكم عليه؟ أولا ما ضيعه كثير من أهل الإسلام اليوم الولاء والبراء وقطع كل السبب لموالاتهم ومحبتهم، فيجب حينئذ بغض هذا الذي تبين لك انه كافر سواء مرتد او كافر اصلا يهودي او نصارى، بغضه في نفسه والتبرؤ منه ومن دينه حتى لو كان من اقرب الناس اليك، ولا يجوز مصادقته كما تفعل بعض الأقليات المسلمة في أوروبا، عائلة في ألمانيا في النرويج من مصر من سوريا من اليمن من بلد مسلم يقيمون بجانب الجيران، نصارى أو حتى كحال كثير من النصارى ألحدوا ما عاد صاروا حتى يدخلوا الكنيسة ولا يدعوا عيسى ولا يؤمنوا به في الإنجيل، يصادقونه، يخرجون معه من النزهة، يشوون معه في غياب الآباء العمل، يتزاورون الأمهات والأولاد يلعبون مع بعض الصغار، وضع انسجامي كأنهم جيران مسلمين مع بعض، جهل بدين الله. فيجب بغض الكافر وعدم ولاته ومصادقته. ويدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم بالحق. وقوله تعالى في كتابه: قد يئسوا من إيش؟ من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. مبدأ الآية: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، إذا نهى عن مصادقتهم. فمن ولاتهم مصادقتهم، أو أنها طريق لمحبتهم المصادقة. فإذا نهي عن ولاتهم نهي عن كل طريق، والمصادقة سلاح. جلست مع إنسان تأكل معه وتشرب وتخرج تتنزه تتكلم معه في السيارة وتضحك معه تحبه، فإذا أحببته ابتديت ما معه من دين. فلا يحل أن تتخذ كافر صديقا، سواء كان طبيب أو مهندس أو زميل عمل، تتخذ صديق تزاورون هو كافر. لا تتولى قوما غضب الله عليه، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ولا أن تحب والدك إن كان كافر تارك صلاة، ولا ولدك، ولا أحد من عشيرتك. يجب أن يكون في قلبك بغض لهم لكفرهم، كما قال الرب: لا إله إلا هو. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أنا إذا ما فعلوا ذلك ما كتب في قلوبهم الإيمان الحق. ولكن محبة الكافر منهي عنها، وإنما تكون كفر أكبر إذا أحبه لدين أعجبه النصرانية، أعجبته قال حبي له لم يكن الله تعالى ثلاثة ما أحسن هذا. فإذا أحبه لكفره فهو كافر. فلا يجوز أن يحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى عرى الإيمان أو أوثق عرى الإيمان الحب والبغض في الله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى. أحيانا يميل له ميل طبيعي فطري، أمه كافرة ربته، فيميل لها من أجل التربية ويحرص على هدايتها وأنها أحسن له، ولا يبغضها في الدين ويكفرها ويعتقد أنها كافرة ويبغضها لمحافتها لله ورسوله، ولكن يعطف بقلبه مع عطف طبيعي من أجل الولادة والرعاية، من أجل الولادة. هذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر، وإنما الكفر أن يحبه ليش؟ لدينه. لكن ينبغي أن ينهى عن المحبة العامة من أي جهة؟ أي لأن يعتد المحبة العامة إلى المحبة الخاصة التي يكفر بها يتم. من جد أن ينبغي أن يكون في قلبه بغض له، يحصن قلبه من الميل له ميلا يدفعه للانقياد لدينه، يكون كراهة تحصيل له. فإذا قال ابن المبارك وهو من المتدين تقرب الله بغض المعاصي، حتى لو كان ابن عمك خالق واحد من المعاصي تقرب الله بنفس البغض، فكيف لو علم علوقين المبارك قليل كافر؟ ولكن هذا لا يضاد الإحسان إليه إن كان لك والد، وقد أحسن إليك للقرابة، فإن كان والد والدا قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف، فإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا يدل أن حتى الوالدين الكافرين لهم علم، أنه قال فإن جاهداك لتشرك على تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلهما بر. ومن أعظم بر من دعوته للتوحيد. فأنا أقول لبعض إخواننا أو إذا استشارني واحد أوروبا وكان والدك فريق والدان كافران لا إله إلا الله كان باقيان على الكفر، أقول أحسن قد ما تستطيع برهم وبين أنك مع الإسلام تغير تفانى في خدمتهم، يعني مين يخلقهم؟ شوف كيف صار الانتباه، والله الدين حسن فيسلم. كذلك كان والد فاسق طاغي أحسن 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 فيحب الإسلام ويشوف الإسلام كيف حذبك، فخليني أحسن أترك الفسق، لا تعامده ولا هذا يعني فيه دعوة له. ولا ينافي الولاء والبراء الإحسان للكافر لعطف قلبه على الإسلام والإحسان إليه من تعزيته إذا مات أحد له ولد مات معوض خير تعطيه تعزية، ولكن لا يكون ذلك بمحرم مثل أن تعزيه بعيد تهنئ بعيده، لأن هذا إقرار منك بجواز عيده كالكريسماس وعيد الميلاد وغير ذلك، تهنئ بالترقية في وظيفته دنيويا، وهذا كله من باب تمييل قلبه ليسلم. والأصل في هذا ما رواه النسائي في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عندها فوهبتها عائشة هبة، شوف في بيت رسول الله وأحب النساء النبي إليه، دخلت يهودية حجرة عائشة اللي بتفوق فيها النبي الآن، دخلتها يهودية فأحسنت لها عائشة ووهبتها هبة، حتى استأنست اليهودية بهذه الهبة، وإنما قصد عائشة أن تسلم بالإحسان إليها، حتى قالت اليهودية وقاتل لعذاب القبر، وقد حسن العيد أو صح العلامة الألباني رحمه الله قال وقاتل لعذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله عذاب القبر حق؟ قال نعم، اللهم صل عليه. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله يحب المقسطين. إيش الحكمة من هذه الآية أو إيش أثرها لما أنزلها الله الحكيم العليم؟ لكم أحسنوا إليهم ما دامهم يعطون الجزية عن يد هم صاغرون، أو أنهم دخلوا بعهد أمان كالأمريكان الأوروبيين الآن، أحسن له إذا كان جارك دخل بعهد ذمة أو أمان أو استئمان يسمونه إقامة نظامية شركة يشتغل فيها، لكن ما تمسوا بسنة قتل معاهدا لم يروح إلى الجنة. إيش الفائدة أن تحسن إليه يتألف قلبك؟ لو أنك كل ما رأيت قبضت وجهك سببته كيف يسلم هذا؟ لا يمكن الإسلام، لا يمكن الإسلام. حينئذ لا يبقى في الولاء لأهل التوحيد والسنة والبراءة من أهل الشرك وبغضهم الإحسان إليهم وتلطيف الكلام معهم، كما قال الله لموسى في ألد أعدائه فرعون، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. واليوم خلط من جماعة التكفير، إذا رأوا دولة مثل السعودية تتعامل مع الكفار على وفق الشريعة، تتألف مثلا قلوبهم بإرسال أموال لهم وقت النكبات معرض، أو تحمي سفاراتهم من الاعتداء أنهم نخرب عقل أمان أو ذمة، فيقولون أن هذه التجارات اللي بيننا وبينهم موالاة، فيكثرون بها بدل الدولة أو يغلون في الحكم عليها، وهذا بعض. النبي استدان من يهودي وما تدرعه من الغولة عند يهودي وما منع البيع والشراء معهم، مع في مدينة أسواق للذهب اليهود، ما قال للمسلمين لا تشتروا منهم ولا تبيعوا، ما قالها ولا قال لحد يستدين منهم، مو استدان. ولا يزال العلماء يقولون نشتري سيارات ونبيعها، وهذا لا يتعارض مع الموالاة النهي عنها. فخلطوا ان عندهم وجه التكفير، فجاء هذا الخلط ان ما دام اشتروا وبيعوا ما دام ترى الموال لهم. نعم، لا يصدرون في المجالس، ولا يبدأون بالسلام، ولكن أيضا ليس معنى ترك بدلهم بالسلام أن لا نحييهم بتحية مشتركة معروفة، لكن المنهي عنه السلام. طيب، ومن يترتب على تكفير المشرك أنه إذا مات المشرك والكافر فإنه جائز أن ندفنه إذا كان في ديارنا، حتى لو كان أخوك تارك صلاة كافر تعلم أنه تارك صلاة تدفنه نعم، ولكن خارج مقابر المسلمين ولا يغسل كما يغسل المسلم ولا يصلى عليه. نعم، ولا يصلى عليه. أما عيادة المريض فيجوز أن يعود مريض يهودي أو نصراني، لكن لا يعود مبتدع مسلم ولو كان سباق الصف الأول يحج كل عام وحافظ القرآن، فيزار يهودي ونصراني ولا يزار مبتدع مسلم. هكذا قال الأئمة من قبل، نقل ذلك ابن القرطبي في كتاب النهي عن البدع، قال بعضهم أعود يهودي ونصراني ولا أعود مبتدع. بهذا النص أنكرت على رجل يعني ينتسب للعلم والفضل لكنه عنده خلط قليل، وإن كان ينتجه كان ينتهج منهج السلف، فذهب إلى الكويت وزار جماعة التبليغ وجلس معهم، فلما جاء كنت أظن به خير على نفسي، ليش هذا يا شيخ تجلس مع أهل البدع؟ أنكر الشيخ بن باز على يعني جهل بجماعة التبليغ، قال لا يجوز الخروج معهم. الشيخ بن باز العلامة بن عثيمين قال جهلة، والعلامة الباني كذلك قال مبتدعة أو بدعة الخروج هذا، فكيف يعني؟ قال ليس النبي زار يهودي. قلت له إن كان زرته في مركزي بتقيم حجة عليه. جزاك الله خير، فقد ذهب موسى إلى سعد بن عمر وألقى عصا، لكن تذهب من باب التحابب والعشوات والضحك المؤانسة، هذا ذريع علي دخولك في بدعتهم أو إغراء غيرك من يبتدي بك في الجلوس معهم حينئذ يهلكون. قال الإمام أحمد: لا ينبغي التعامل مع أهل البدع. ما الفرق بين عيادة اليهودي والمبتدع؟ أولا، الأصل في عيادة اليهودي أن النبي عاد يهودي حتى أسلم، عادوا يستأنسوا معه يأكلون فاكهة ويضحكون كما في العقلية المسلمة، إيه يخرجون للنزهة وتوم وعودة الأسماء دي ديفيد، ويخرجون يأكلون ويرجعون يحكون ولين يتفرقون ويضحكون يزعون. هكذا صحيح صادق، زاروا بلغ قال قل لا إله إلا الله. أين فنظر اليهودي في أبيه يستأذن الأب جاء إن صحيح، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أطعم القاسم، قال إذن أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فالأب ما أسلم والولد، وهذه حدثت لي أنا شخصيا يعني تجربة يعني خبر، ولا أقول عاينت نفس الأمر. ذكرت لكم مرة كنت في محاضرة في باريس، استقبلني رجل يهودي في المطار قد أسلم الحمد لله، يهودي أسلم. ففي طريقه عند إيصالي لمكان المحاضرة في الطريق قال لي: إن أبي يهودي لا زال، من يهود فلسطين يعني يهود القدس. قال مقر يعني لي أن الإسلام حق، وأن أحق المذاهب للمسلمين اليوم لا الإخوان يعني ولا التبليغ ولا التكفير السلفيون. أيما قال: لكن يا بني احذر. سبحان الله العظيم، يحذر من الحددية أو من الجهادية بدية، يقول: احذر يا بني، ترى السلفية على قسمين، خلك مع السلفية العلمية يطلبون العلم والمعتدين يعني، أما ضد الجهاديين بالنسبة للسلفية جهادية الجزائر فدعك عنه. سبحان الله العظيم، ولم يسلم إلى أن يدرسون، هم يدرسون لأنه واضح يعني يذكرون إيش الذي نصر النبي عليه، فتشون يقول اتبع منهج معين، هل المعاصرين يتبعونه نفسه يطلبون العلم ويعملون، فحينئذ الشيء يصنع عليهم، المهم يعرفون. ولذلك حدثني شخص كان يراسلني من فلسطين، الآن نسيت درس الجامعة الإسلامية ورجع الآن لغزة، أظن رجع أخ غزي قابلني كان بالحرم، يخبرني أنهم أعلموا هذا بعض، ان اخطر ما يواجه اليوم تعشر يهود الدعوة السلفية. اي والله، لكن الحق طبعا يحبون الدعوة التي تتآكل هذه حدادية وكذا، لانها تصدر شرطة يحبونها، لكن الدعوة السلفية المعتدلة التي تقوم على مكان أئمة الدين الامام احمد في الجرح العلم في ذلك الحكمة تفصيل العلم الصحيح السليم، والأخوف وأخطر جماعة نواجهها اليوم هذا كذا اليوم. إذا أخوف ما تصنعون معشر المسلمين هذه الحلقات تحضرون وتعلمون وتعملون تعملون فإن هذا أخطر ما يكون عليه. لو جرب فتح النبي ليش كان بهذه السنة، السنة التي اتبعها النبي جاءت من ربه، حصل له الفتح هو عمر أبو بكر عمر الخطاب، وعرفوا درسوا التكفير وش يعني كفر الحكم، ثم انشقاق، ثم تآكل فيما بينهم، ثم زهاق الدين، ذهاب الدين، عرفوا يريد الدعوة الصحيحة. نعم. طيب، يجوز حينئذ أن نفهم المشرك، لأن النبي قال لعلي بن أبي طالب هذا اذهب فواره، لكن لا يجزم نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه، هذا يترتب عليه هذا الحكم. أما إعادة البريد فجائز كما عرفتم في ذلك، والنبي قال لعلي اذهب فواري عمك الشيخ الطالب هذا توفي فاذهب فواري فواره. ثالثا، إذا تبين كفره أسلم رجل ووالده لا مازال النصرانيين، أو ارتد إنسان ترك الصلاة وخلف 10 مليون سعودي أو دولار، فإنه لا يجوز لأحد من أبنائه المسلمين الباقين على الصلاة أن يرثوا. الكافر لا يرث من المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، لا يرث ولا يورث. فحينئذ كما قال النبي لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم، انما يكون ميراث الكافر لاقارب الكفار ولا يرثه اقارب المسلمين، الكفر من موانع الارث. طيب، واذا كفر فلا يجوز ان يزوج. النكبه والكارثه التي لما كنت في اوروبا سمعتها، نساء مسلمات لكنهن فجرنا ووقعنا في اعظم في شيء من اعظم المنكرات، قبلوا بالزواج صار منهن، ولا شك انها زانيه التي تقبل بزواج نصراني تقول له كذا، انا ما تزوجت رجل ملحد، رجل يهودي او رجل نصراني عنده كتاب. نعم، ذلك جائز اذا كنت او اذا كنت انت الكافره على دين النصارى واليهوديه ومحصنه وتزوجك مسلم، اما تكوني انت مسلم وتزوجك كافر فلا يحل، هذا زنا. قال الله تعالى في كتابه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، حتى يؤمن، والعبد المؤمن خير من المشركين ولو اعجبهم. مفتونات، شوفها يعني منظره يعني ومساءلته تعجبها، مسكينه تنتهي وتتزوجه وتعارف حالها وتقيم معه. اظن سالني شخص عن هذا لما كنت في احد الرحلات الى هناك، يقول ما شاء الله ترشت أولاد من الخنا والزنا وجيت تزورها لها بعد 20 سنة، وكانت تضرب وتلفز بالرجل، لا تستقبل مسلمة ضربت بالزنا، تعرف هذه لا تستقبل في البيوت إنها على فاحشة ولا زنا بالكلمة. لا يجوز أن يزوج الكافر من مسلمة، وذلك حكمة خشية على دينه، لأن الريادة والسيادة تكون في الزوج. ألم ترى أن الزوج لا يجوز زوج مسلمة ككافر، لكن المسلم يجوز، لكن كتابية، أن الريادة تكون للزوج سبحان الله. وشروط نكاح المرأة الكتابية، أولا لا تكون ملحدة، الآن الحدة كثير بالأوروبيات، الحدة ما هي نصرانية، تقول ما هم بعيسى، ما هم بكتاب، ما هم بالله، أحب الخير للجميع، أحب المساواة والعدالة، كلام فارغ، ما هو من يعني شيء، أحب الخير للناس. فهذه لا يجوز نكاحها، يعني ليست نصرانية ملحدة، إلى أن تكون على الدين النصراني أو اليهودي. اثنين، أن تكون محصنة عفيفة، لأنها إذا كانت فاجرة تلقت مسافحة أو متخذة خدم. الله نهى عن المسافحات قال ولا متخذين أخداد. الذي تأخذ خدم هي اللي لها عشرة، عشر سنين مع عشرة، لكن تقول ما يصرف عليه ويروح ويجي. خلنا نتزوج هالمسلم عنده بدينة يصرفون على الزوجة ويلبون طلباتها، فتزوجت فتزوجت مسلم ويباقي مع عشيرة، هذا ليس عليها. أو مسافحة، وهذا أكثر الربيات مسافحة، كل أسبوعين مع شخص وتودع الآخر، فإذا اتصل تقول الله خلاص هذه علاقة جديدة الآن. وتبقى في الحياة الزوجية أيضا مسافحة، والأزواج كالخنازير حتى يسمح لها بالذهاب في وقت العطلة، يسمح لها تذهب مع من شاء. وربما إذا جاءت هنأ، قال لعلك قضيت وقت ممتع. الحمد لله اللي عافانا يا إخوان مما كلام فيه، وفضلنا على كثير من خلق الله. فقطعا لا يحل النكاح من هؤلاء، لأنها غير عفيفة، والله اشترط فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذا لابد أن تكون محصنة عفيفة. لو كانت متبرجة ورآها مثلا طالب الجامعة متبرجة، هل يجوز أن ينكحها وهي متبرجة؟ لأنها عرفت بالعفة، كل من قرب منها تعرف عنه نفرت ولا تعرف بريب، فهل يجوز نكاحها؟ ها؟ سمعنا بعض يعني بعض كنا المشايخ يقول مو أي واحدة ولو يعني حرة عفيفة لازم تكون حجبة، أو هذا فيه نظر. ما دام انها عرفت بالعفة ولو متبرجة جائز نكاحها، ما دام انها محصنة لا تعرف بالزنا ولا. طيب، فلا يجوز على هذا المسلم المسلم يتزوجها نصراني ولا حتى ملحد، وكذلك المسلم لا يجوز يتزوج الا كتابية، اما الملحدة الكافرة فلا يجوز ان ينكحها. ومما يترتب على ذلك على تكفير الكفار، انك لو حكمت بكفرهم في بلدك وهم كفار تعتقد يجب ان تهاجر من عندهم اذا قدرت واستطعت لك سبيل، لا يجوز ان تبقى معهم في ديارهم وتخالفهم بعد اذان لكم ان شاء الله. من بلاد الكفار فإنه معذور، كان لا يجد مال أو يمنعه العدو الكافر إجبارا بالبقاء، إن الله سبحانه وتعالى قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لا يحل الإنسان عرف أن الذين حول الكفار ثبت عندهم يهود نصارى ملاحدة تركي صلاة في بلد بلد كفر لا يؤمر فيها بالمعروف ولا بالمنكر، يدق فيها الصليب جرسه او يدقون جرس الكنيسة ان يقيم بين ظهراني الكفار، فيجب عليه ان يسافر ويهاجر من ذلكم المكان. ولأهمية الأمر سأواصل، اجعل الفرقان الأسبوع القادم، أواصل في الآثار المترتبة على الكافر لأنه مهم هذا البحث الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني مشركين. يجب أن يهاجر إلا إذا لم يستطع، ولكن هل يجوز أن يمكن الكافر من دخول جزيرة العرب أو أن يبقى فيها إذا عرف أنه كفر؟ فحينئذ لا يجوز أن يمكن من البقاء في جزيرة العرب. قال النبي: فيها لا يجتمع فيها دينان، يترتب على ذلك إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، إلا إذا دخلوا لإقامة إصلاح مشاريع ويخرجوا ينهى عن الإقامة الدائمة، كان يعطوا جنسية مثلا. وذلك أنه ثبت أن النبي لما قال أخرج اليهود والنصارى بقي النصارى بقي اليهود بعد ذلك، وأجلاهم من عمر، إذا بقوا في عهد أبي بكر كله وجزء من زمن النبي، وأجلاهم عمر، فدل على جواز بقائهم لمصلحة يراها الإمام ثم يخرجون. إذن النهي هو عن الإقامة الدائمة، وهذا مقتضى الحكمة الشرعية. ليش؟ لأنه إذا جاء وسمح له الإقامة المؤقتة يسمع الإسلام وقد يهتدي، كما في الحكمة في أن يبقى أن لا يبدأ القتال حتى يعرض عليه الجزية، لأنه إذا عرض الجزية عزة عن يده صابر فإنه يسمع الإسلام وتعاليمه فقد يسلم. وإذا لما قال الله لأنكم الله على الذين لا يقاتلكم في الدين ويخرجكم من دياركم وتبروهم، الإحسان يجعلهم يسلمون، فقول لهم قول لينا، كل هذا لتقام عليهم الحجة بالإحسان إليه فلعلهم يسلمون. وما يترتب على ذلك إذا عرفت أن هذا كافر، يعني مثلا عمك تارك صلاة تعب انه كافر وخارج وجهه، اذا دخلت لا يجوز ان تسلم عليه السلام الشرعي، تقول السلام عليكم، يعني النبي قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، في الكفار باب اولى، يعني اليهود والنصارى يحل نكاح نسائهم المحصنات، فاذا النبي ما اجاز بداءة اليهود والنصارى فغيرهم اولى من الكفار الملاحدة كالرافضة، فالإمام أحمد قال لا يلقى على الرافض السلام، فلا يحل الإنسان يكون عنده رافض الشرك يدخل يقول السلام عليكم، يسب الصحابة ويقول القرآن ناقص وهو كافر، الصحابة الرافضة كما قال شيخ ابن باز كفار، فلا يجوز إلقاء السلام عليهم، وإنما يؤتى بتحية مشتركة، كيف أصبحت بخير يعني بصحة ونحو ذلك. وقال إذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطريق، هذا ليس معناه ما قد يفهمه من تلقى الأحاديث عن الصحف، بل قال بعض شراح الحديث أي لا توسع لهم الطريق، الكافر مهين عند الله، يظهر له التوقير والاحترام كما يفعل البعض، أول ما يشوف الخواجة أشقر الرأس يصيبه حالة يعني من الذل والتوقير يضبط معهم عليه من التكنولوجيا وإنهم كلهم كذا لا فيهم حمقى وأغبياء هو صحيح حتى لو كان فيهم أذكياء فكما قيل ذكي ذكي وليس بذكي نعم فلا ينبغي توقير الكافر وإظهار تعظيمه إن هذا ذريعة للدخول في دينه وإغراء الناس به بل له أن يفعل كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة قيل في ذلك الرجل أنه كافر استأذن الرجل عن النبي فقال أدخلوه بئس العشيرة فلما دخل انبسط إليه النبي ونهى الكلام وفي صحيح البخاري أضاف النبي رجل كافر فسقاه قدر سبح حلاب من لبن فأسلم سبحان الله هذه فائدة الإحسان للكافر أسلم الرجل فاليوم الثاني أعطاه قدر حلاب فشرب أعطاه الثاني فلم يستمع فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء هذا هي دعوة للنبي لا شبه الكفار الإنسان إذا جلس يأكل ويأكل ويأكل حتى صنع في الطبخ خنادق وتلال فإنه فيه شبه الكفار حينئذ أنهم هم يأكلون في سبعة أمعاء والمؤمن يكفيه نقيبات يقمن صلبه فهذا لا يتنافى مع الولاء والبراء أن يحسن الكافر ويضيفه إذا رجع إسلامه وأراد أن يميل إسلامه قلبه للإسلام ويترتب على ذلك ألا يعظم هذا الكافر فإنه إذا عظم هذا الكافر بأن وضع صور الأندية في البلاين وتكلم على الغرب بشيء من التقدير والتوقير قال يا أخي راعوا الموعد بلادهم نظيفة كل شيء منظم عندهم حنا عندنا هنا الهمج حنا عندنا غلط تهوين أمر المسلم اللي يقول لا إله إلا الله وتفخيم أمر الكافر هذا ذريعة إلى أن القيادة الكفر يقول ليش خلاهم كذا هو هيئة الشيطان يوسوس للسامع هذا الذي سمع تثني على الكافر وتهين المسلمين ها يقول إذن لعل الدين هو في عيون الشعوب هو الأخم الدين هذا هذا من أكبر الغلط أن تجد في المجالس من يمدح الكافر في تكنولوجيتهم ومواعيدهم ونحو ذلك هذا لا يجوز لأنه ذريعة لمحبتهم الشريعة أمرت بغضهم للكفار فكل ما يؤدي إلى ما يخالف هذا الاعتقاد والبراء منهم يعني حرام فذكر مآثرهم وذكر يؤدي إلى تعظيمهم بالنفس وكذلك تعليق صور لاعبيهم وفرقهم من الكفار وشعارات أنديتهم بالفلاين وصور مغنيهم للكفار ذريعة لتعظيمهم ومحبتهم والمحب لمن يحب مطيعه إذا أحباه أحد صار فتش وش دين هذا إنسان ممتاز وش دين النصراني وش النصرانية فربما اتبعه فلا يجوز تعظيم الكافر ومهانة المسلم ديننا دين النظافة الحمد لله لكن المسلمين ما اتبعوا الدين الحق دين يدعو للتطور ويدعو هل يقول النبي لا تشبهوا باليهود نظفوا أفنيتكم إذا معنى ما نتشبه بالثاني في النظافة هذه ها؟
شبهوا بالإسلام؟
هم شبهوا، نحن أهل النظافة. نعم، لم يصح حديث النظافة من الإيمان، ولا حديث إن الله نظيف يحب النظافة، لكن نظفوا أبنيتكم، لا تشبهوا باليهود. صحيح، أنا لا ينظف بيته، خليه مغبر والصراصير تمشي يمين وشمال تأخذ راحتها. هذا ما صار على الطريقة التي أمر النبي بها، أنه الوسخ يأتي بالصراصير ويأتي به. فالمسلم أن يكون بيته نظيفا حتى لا يتشبه، وحماماته، حمامات المسجد يتنظف ويتطور. النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق، وهي آلة مطورة في الحرب، على أهل الطائف وقاتلهم قتالا شديدا، كما قال شيخ الإسلام لم يقاتل كفار مثلهم. فشريعتنا ما تدعو إلى التخاذل على التطور، لكن التطور الذي يجانب إيش؟ يجانب الانغماس في الضلال والمحرمات. يقول خلكم تطور، خل الشباب يعني يسافرون للضرب ويدخلون الديسك ويتصون، خلكم تطور. هذه رجعية، خل الشاب يلبس ثوب جالس في المسجد، خله ينطلق. تطور يا أخي، هذا مو تطور، هذه رجعية. الانفلات والتحرر رجعية وبهيمية، ماذا استفاد أوروبا من التحرر؟ نسب كبيرة ينتحرون، نسب كبيرة من الأمراض النفسية يتعالجون. فما يسمع في الإسلام اللي يفرح به فرح شديد، حتى صار دول الغرب من ألمانيا وغيرها تخاف صارت من انتشار الإسلام عندهم، صار يدخل عندهم ويسحب انتشار النار الهشيم. ليش؟ فارغ بقلبه، يود الانتحار. وأنا أذكر وقد جئت من بلجيكا إلى تركيا، فقعدت في المطار أنتظر، واثنين من الغرب بجانبي ما عرف عليهم الإسلام، أول كلمتين إلا أسلم وعلمته الصلاة. فارغين، يحسون بألم وسقم عظيم بسبب غفلتهم عن توحيد رب العالمين وعن الهدف الذي من أجله خلقوا، يعيش طوال حياته مع النساء كاسيات عاريات الخمور، ويبقى في قلبه ألم، لأن القلب مفطور على التوحيد ومعرفة رب العالمين. فإذا ضاد القلب هذا الشهوات أو الشبهات تألم واحترق كله. فأول ما تذكر له به صور الإسلام ينقاد ويسأل ويسلم. سبحان الله، نقتدي بخير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر.